أي أكد أن إيران تعطي للدبلوماسية فرصة حقيقية بحسن النية واليقظة الكاملة، مضيفا أن القرار الإيراني بدخول مباحثات جاء بالرغم من الخطاب العدائي الذي تلقاه من واشنطن. هذا وأكد مسؤولون إيرانيون رفضهم طرح أي شروط مسبقة لتحديد البرنامج النووي الإيراني السلمي أو الصناعات الدفاعية الإيرانية، مشددين على أن الجمهورية الإسلامية لن توافق على لغة التهديد أبدا خلال المفاوضات. أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 26 شهيدا وعشرات المصابين، وأفادت مصادر طبية باستشهاد 12 فلسطينيا جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا شمال القطاع وخان يونس في جنوبه. وفي اليوم 25 من استئناف العدوان على قطاع غزة، أنذر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين في مناطق بأحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة بإخلاء منازلهم قبل مهاجمتها. حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونوروا من أزمة جوع حادة ستكون انعكاساتها خطيرة على أكثر من 2 مليون شخص بسبب تواصل الحصار على سكان قطاع غزة. المزيد من التفاصيل تابعوه في هذا التقرير.
هي الفترة الأطول من انقطاع المساعدات منذ بدء الحرب، هكذا عبرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين أونروا عن أزمة الجوع التي يعاني منها الفلسطينيون في القطاع المحاصر والذي قطع كيان الاحتلال الإسرائيلي كل شرايين الحياة عن سكانه. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أكد أن الاحتلال يتعمد ارتكاب جريمة التجويع الجماعي من خلال إغلاق المعابر المؤدية من وإلى القطاع منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، كما منع دخول 18,600 شاحنة مساعدات و1550 شاحنة محملة بالوقود، بالإضافة إلى قصفه أكثر من 60 تكية طعام ومركز لتوزيع المساعدات وإخراجها عن الخدمة. وفي ظل منع المساعدات ونفاذ الطحين وإغلاق المخابز، بات أعداد وجبات الطعام اليومية مهمة شاقة للعائلات، فلا مواد غذائية إلا ما ندر، وما توفر منها ارتفعت أسعاره إضافة لتكاليف الحطب اللازم للطهي. كما وجهت وزارة الصحة نداء عاجلا لتعزيز الأرصدة الدوائية في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في قطاع غزة، محذرة من أن إغلاق المعابر أمام الإمدادات الطبية والأدوية يفاقم الأزمة ويضيف تحديات كارثية أمام تقديم الرعاية الصحية للمرضى والجرحى. وفي حين قدرت الأونروا نزوح نحو 400,000 شخص في قطاع غزة بعد انهيار وقف إطلاق النار، دعت إلى وقف إطلاق نار فوري وضمان تدفق المساعدات دون عوائق. وأعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 60,000 طفل فلسطيني في غزة يعانون من سوء التغذية، 12,500 مريض لا يزالون بحاجة إلى إجلاء طبي.
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المنازل في مدينة طول كرم وخربت محتوياتها واعتقلت 4 مواطنين. كما اندلعت مواجهات فجر اليوم بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة القديمة في نابلس شمالية الضفة الغربية وسط اطلاق الرصاص والغاز المسيل الدموع. هذا واعتقلت قوات الاحتلال أحد الجرحى عقب اقتحام منزله في بلدة بيتا جنوب نابلس، وكذلك أسيرا محررا في قرية برقة شمال نابلس. وتواصل قوات الاحتلال منذ 18 شهرا عدوانها على مناطق الضفة الغربية في ظل استخدام تعزيزات عسكرية وهدم المنازل وتدمير البنى التحتية. أفادت مصادر محلية بتعرض عدة مناطق بالعاصمة اليمنية صنعاء لعدوان جوي أمريكي جديد. وأوضحت المصادر أن الطيران الأمريكي استهدف ب4 غارات منطقة الحاوري في مديرية همدان شمالية غرب صنعاء ومديريتي بني حشيش وهمدان قرب صنعاء وجبلي فجعطان ونقم ب10 غارات متتالية. من جانبه أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن العدوان الأمريكي لن يضعف القدرات العسكرية اليمنية بل يدفع بها للتطوير أكثر فأكثر لأنها تعتمد على أسس إيمانية متجذرة. حذرت حركة حماس من مشروع ما يسمى محور فيلادلفيا 2 الذي يتبناه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لفرض واقع جديد على مدينة رفح جنوبية قطاع غزة. وأشارت الحركة إلى ما تشهده مدينة رفح من تصعيد غير مسبوق ومحاولة جيش الاحتلال الإسرائيلي تحقيق إنجاز عسكري عبر ارتكاب جرائم حرب وعزل المدينة بالكامل عن عمقها العربي. ودعت حركة حماس إلى تحرك دولي لوقف هذا العدوان وإفشال مخططات الاحتلال لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وإنهاء القضية الفلسطينية. كشف الإعلام العبري عن أن 20 عضوا في الكنيسة تلقوا رسائل تهديد في مؤلفات احتوى بعضها على مادة كيميائية. وطلب شركة الاحتلال أو شرطة الاحتلال من أعضاء الكنيسة عدم فتح الرسائل التي تصل إليهم وأحالت القضية إلى التحقيق. وكان الكنيسة قد شهد مواجهة بين أفراد عائلات الأسرى الإسرائيليين وبعض أعضاء الكنيسة كما وقعت مواجهات مع وزير مالية الاحتلال بسليل سموتريتش استمرت أكثر من ساعة اتهموه خلالها بالتخلي عن الأسرى. قال الشيخ حكمة الهجري عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا أنه ليس هناك توافق بين الدروز وحكومة دمشق مشيرا إلى أن القوات الدرزية تتواصل السيطرة على حدود المحافظة السويداء وأنها مستعدة للقتال وصد القوات الحكومية إذا لزم الأمر. وأكد الهجري أن المحادثات مع حكومة دمشق مستمرة مع صعوبة التوصل إلى اتفاق مضيفا أن الفصائل الإرهابية مسلحة تعتبر نفسها الآن مسؤولة عن الإدارة في دمشق وهذا غير مقبول على المستوى السوري والدولي مؤكدا رفضه لأي تدخل من الخارج لأن هذه المرحلة انتقالية وخطيرة. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تعتبر محادثات يوم غد في عمان اختبارا لنوايا واشنطن وجديتها. صحة غزة تؤكد وصول أكثر من 20 شهيدا إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية. وغارات أمريكية جديدة على صنعاء والسيد الحوثي يؤكد فشل العدوان في إضعاف القدرات اليمنية. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعين الأحبة، أدعوكم للاستماع إلى أوقات مواد برامجنا فكونوا معنا واصحابونا. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، أما عند الرابعة والدقيقة 46 تستمعون إلى الكتاب الصوتي. عند الخامسة تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية، أما عند الخامسة والربع تستمعون إلى تأملات في شرح دعاء السمات. أفاق التقريب تقدم إليكم عند الخامسة والنصف، أما عند الخامسة والدقيقة الرابعة والأربعين تستمعون من أعلام المؤمنات. نشرة خبرية جديدة تستمعون إليها عند السادسة تماما، وبعد النشرة تستمعون إلى الفائزون. معارج النور يقدم إليكم عند السادسة والدقيقة السابعة عشرة، وبعد ذلك تستمعون من هدي المنبر الحسيني. أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند السادسة والدقيقة الثالثة والخمسين، وبعد الأذان تستمعون إلى دعاء الفرج. نشرة خبرية جديدة تقدم إليكم عند السابعة تماما وعلى مدى عشر دقائق، أما عند السابعة والدقيقة الثالثة عشرة نقدم إليكم برنامج سوريا تحت المجهر. الأوائل في إيران يقدم إليكم عند السابعة والدقيقة السابعة والأربعين، أما عند الثامنة تماما وعلى مدى عشر دقائق نقدم إليكم نشرة الأخبار. شكرا لحسن المتابعة، وحتى لقاء آخر في أمان.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
السلام عليكم أيها الأصدقاء الحلوين.
أحبتنا الحلوين، اليوم سيكون حديثنا عن إحدى هذه الصفات السيئة وهي الاستهزاء.
ولكن يا أصدقاء هل تعرفون لماذا هي صفة مذمومة؟
وإذا حدث وأخطأتم وقمتم بالاستهزاء بأحدهم ماذا عليكم أن تفعلوا؟
تعالوا يا أصدقائنا، تعالوا لننصح بعضنا البعض ونتعلم ونستفيد.
أولى الفقرات أحباءنا أصدقائنا مع فقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم يا أحبائي سنحكي لكم كما ذكرنا قبل قليل عن صفة مذمومة لا يحبها الكل،
بل يكرهها الجميع.
ما هي؟ نعم، إنها صفة الاستهزاء بالآخرين.
والاستهزاء يا أحبائي صفة غير جيدة، لذلك نهى ديننا الإسلامي عن السخرية بالناس واحتقارهم،
فقد جاء في الآية الكريمة: ويل لكل همزة لمزة. صدق الله العلي العظيم.
إذن يا أصدقاء، هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم. هيا بنا.
مكان كان هناك أعزائنا الحلوين سلحفاة طيبة جدا، كانت تعيش لوحدها، لا أحد يزورها ولا أحد يسأل عنها. كانت تخرج إلى الغابة تمشي ببطء شديد تبحث عن طعام تأكله، وحين تجد طعامها تأكله، ومن ثم تعود إلى مسكنها من جديد.
لا 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 لا
لا مياو. كيف حالك يا أرنوخ؟
أهلاً أهلاً قطقوط، أهلاً، كيف حالك؟
الحمد لله، أراك سعيدة اليوم.
نعم، الشمس مشرقة والجو لطيف جداً، وأنا أحب اللعب دائماً مثل ما تعرفني.
هذا صحيح، تعال إذا لنلعب سوية.
لا 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 لا، ها؟ وماذا سنلعب يا قطقوط؟
سنلعب لعبة عسكر وحرامية.
ها؟ ولكن لعبة عسكر وحرامية تحتاج إلى أكثر من شخص يا قطقوط.
مياو مياو، إذا سوف ننتظر أن يمر بعض الأصدقاء لكي يشاركون اللعب.
فكرة جيدة.
طيب، ومن سيكون العسكر ومن سيكون الحرامي؟
أنا سوف أكون العسكر، لأني سريع في الجري وسريع في القبض على الحرامي.
وأنا أيضا سريع في الجري.
أنا أحب أن أقوم بدور العسكر.
وهو كذلك يا
السلام عليكم يا أصدقاء.
وعليكم السلام يا سلحفاة.
يا إلهي، لقد خرجت أبحث عن الطعام. أشعر بجوع شديد. ألا يدلني أحدكم على الطعام؟
هذا الأمر لا يعنينا يا سلحفاة، ابحثي عن الطعام لوحدك.
ولكن ألسنا أصدقاء؟ لماذا لا يساعدني أحدكم؟
مياو، أنت لست لصديقة لها.
لا
يمكن لك بجسمك الثقيل هذا أن تلعب معنا يا سلحفاة.
ارحلي من هنا يا سلحفاة، هيا بسرعة.
حاضر حاضر، سوف أذهب يا أصدقاء، مثل ما ترغبون أنا ذاهب.
هيا 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 اذهبي. هيا
تريد أن نبحث لها عن الطعام؟ يا للسخرية.
إلى اللقاء إلى اللقاء،
أتمنى لك رحلة موفقة. ابحثي عن طعام كثير، فجسمك كبير جدا.
فعلا جسمها كبير وهي بحاجة إلى طعام كثير.
نعم يا أصدقائنا، وهكذا رفض أرنوب وقطقوط أن يساعد السلحفاة، لقد كان يستهزئان بها دائما، وهذا غير صحيح أبدا يا أحبائنا. الاستهزاء بالآخرين، وكما تعرفون يا أصدقاء، أمر غير صحيح ولا يقبل به أحد. تعالوا معنا لنتابع بقية القصة معا.
مرحبا يا أصدقاء.
أهلا بكم.
جيد جدا، ماذا تفعلون؟
لقد جئت في الوقت المناسب يا ديكو. كنا نريد أن نلعب لعبة عسكر وحرامية،
وكنا بحاجة إلى صديقين آخرين.
لعبة جميلة وأنا أحبها كثيرا.
إذا هيا بنا نلعب.
نبدأ باللعب حتى يأتي صديقنا.
أنا سوف أقوم بدور العسكر.
مياو. وسأقوم أنا وديكو بدور الحرامية.
هيا هيا اختبئان يدا أنا من بعدكما. هيا بسرعة يا
أصدقاء. مياو يا مياو. أغمض عينيك، أغمضهما جيدا حتى نختبئ.
حسنا 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 يا قطو.
لنبدأ الآن.
أصدقائنا، وبينما راح قطقوط وديكو يبحثان عن مكان يختفيان فيه، أغمض أرنوب عينيه حتى لا يراهما حسب القوانين اللعبة بالطبع. وما هي إلا لحظات حتى صار ديكو يصيح بأعلى صوته ويصرخ:
ساعدوني ساعدوني، لقد وقع قطقوط في الفخ، ساعدوني.
النجدة
ساعدوني. لا تهتم يا قطقوط، سننقذك، لا تهتم.
ماذا حصل؟
وقع قطقوط في الفخ. أيها الأرنوب،
يا مصيبة، سننقذ يا ديكو. هيا
هيا بنا يا أرنوب. هيا
هيا أرنوب. ديكو انقذوني أرجوكما.
حسنا لا تقلق، سننقذك.
سوف نقطع الحبل فتخرج من الشبكة يا قطقوط، لا تقلق.
هيا هيا يعود الصياد.
طيب هيا يا أرنوب. هيا
لا أستطيع الحبال قوية جدا، لا أستطيع أن أفكها.
الحبال قوية جدا. وما هو الحل يا أرنوب؟
اصبر اصبر قليلا، سأحاول مرة أخرى.
طيب
هيا هيا بسرعة.
لا أستطيع أن أفعل شيئا، فالحبال قوية جدا يا ديكو.
ما هو الحل يا أرنوب؟ قل لي.
نحن بحاجة إلى من هو ضخم وقوي جدا يستطيع أن يسحب الحبل حتى يقطعه.
من أين نأتي به؟
ساعدني نعثر عليه.
طيب
يا أرنوب يا أرنوب.
ماذا تقول؟
وجدتها. إنها السلحفاة، لقد مرت من هنا قبل قليل. الحق بها أرجوك، فإنها قوية جدا.
استهزأتم بها؟ يا للعجب، لماذا؟
يا أرنوب ابحث عنها. مياو، لقد كانت هنا قبل قليل. أرجوك أسرع يا أرنوب، أسرع.
أنا أيضا سوف أبحث عنها يا قطقوط، لا تقلق.
هيا بسرعة
ابحث عن السلحفاة. هيا بها يا أرنوب. هيا
يا أصدقاء، بعد دقائق استطاع ديكو أن يعثر على السلحفة، ولما عثر عليها قال لها الحقيقة وما جرى لقطقوط. وبدون أن تتأخر قررت السلحفة أن تذهب لكي تساعدهم في إنقاذ قطقوط.
مياو مياو. مام، السلحفاة صديقتي الطيبة.
السلحفاة صديقتنا الرائعة.
صديقتكم الطيبة. نعم.
نسي ما قال لي.
بسرعة بسرعة أرجوك يا سلحفاة.
هيا هيا بسرعة يا سلحفاة. هيا بسرعة.
السلحفاة صديقة طيبة وهي دائما تحب أن تساعدنا.
هيا بسرعة.
حاضر حاضر، ولكن أطلب منكم شيئا يا أصدقاء.
قولي بسرعة، ماذا تريدين؟
أريد أن تضع يا أرنوب حبل الشبكة الطويل حول عنقي.
هيا هيا بسرعة يا أرنوب، تحرك وضع الحبل حول عنق السلحفاة.
نعم، وحاول أن تضعه جيدا لأسحبه بكل قوتي.
حاضر يا سلحفاة.
وفعلا يا أصدقائنا، بعد أن وضع أرنوب الحبل الطويل حول عنق السلحفاة، بدأت السلحفاة تمشي عكس الاتجاه وهي تسحب الحبل برقبتها القوية، وظلت تسحب وتسحب تسحب وتسحب حتى انقطع الحبل تماما. لم يصدق قطقوط ما يجري، فلقد أنقذته السلحفاة من قبضة الصياد.
مياو مياو، يا للروعة يا للروعة، لقد أنقذتني السلحفاة.
الحمد لله الحمد لله، أنقذنا قطقوط.
شكرا لك يا سلحفاة.
عفوا صديقتنا الحبيبة. والآن اسمحوا لي أنا أعود.
تعودين؟ ألا تلعبين معنا؟
ألعب معكم؟ أنت تلعب معنا يا سلحفاة؟
ألعب معكم؟
نعم.
ولكن قبل قليل كنت أنت وأرنوب تستهزئان بي وبجسمي الكبير والثقيل، ولم تساعداني في العثور على الطعام وحتى في اللعب معكم، أليس كذلك؟
كنا مخطئين، فأنت صديقتنا المحببة مظلمة.
نعم يا سلحفاة، لقد كنا مخطئين. نرجو أن تسامحينا، لقد كنا نستهزئ بك كثيرا. نحن آسفون جدا.
سامحكم الله يا أصدقاء.
شكرا لك.
لنذهب ونلعب سوية.
نعم يا أصدقائنا، بعد أن كان أرنوب وقطقوط وباقي الأصدقاء يستهزئون بالسلحفاة، جاء اليوم الذي استطاعت السلحفاة أن تنقذ القطة قطقوطا وتثبت لهم أن لكل شخص فوائده. وبعدها يا أحبائنا، اكتشف الأصدقاء جميعا أن الاستهزاء بالآخرين ليس بالأمر الجيد. أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا، حان الآن موعد
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
نزهو به على مدى الأزمان. آيات قد أنزلت. رحمة وعبرة ونصرة للصدق، قرآننا هداية إلى طريق الحق، ورحمة وعبرة ونصرة للصدق.
من اهتدى بهديه أصاب كل الخير، فكله مرتلا في الجهر أو في السر.
من اهتدى بهديه أصاب كل الخير، فكله مرتلا في الجهر أو في السر.
قرآننا هداية إلى طريق الحق، ورحمة وعبرة ونصرة للصدق.
قرآننا هداية إلى طريق الحق، ورحمة وعبرة ونصرة للصدق.
أحبتنا أصدقاءنا، قد يكون أحد أصدقائكم يضع نظارات طبية بسبب مرض أو مشكلة ما حدثت معه في الماضي، وآخر منذ أن ولد ولديه مشكلة في النطق.
نعم يا أصدقائنا، هذه المشاكل وغيرها الكثير، لكن يا أحبائنا لابد أننا شاهدناها عند بعض الأصدقاء. للأسف يقوم بعض زملائهم أو أصدقائهم بالسخرية منهم، وأحياناً بمحاولة تقليدهم والضحك عليهم،
وهذا أمر سيء للغاية. أكيد يا جنان.
أكيد،
ولكن في الحقيقة يا أصدقائنا هذا خطأ ودليل ضعف، لذلك تعالوا لنضع يدنا بأيدي بعض ونتذكر دائماً وأولاً قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة.
نعم يا أصدقائنا، هذه الصفة المذمومة أي الاستهزاء تجعلكم بعيدين عن بعضكم البعض وتنزع المحبة من قلوبكم. والأسوأ يا أصدقاء، الأسوأ أنها تسبب حزن البقية. أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جدا جدا، وهي مشاركاتكم الصوتية.
قد يظن البعض أن الاستهزاء هو عنوان قوة، خاصة عندما يكون هذا الشخص المستهزئ ضمن جماعة تصفق له وتضحك، فيحلو له الاستهزاء ويجذب له أنظار الآخرين، فهو قد يحمل جانب سيء يريد أن يخفيه بهذه الصفة السيئة. ولكن يجب أن نعرف أن الاستهزاء صفة مكروهة، لأننا قد نستهزئ بشخص قد يكون أفضل وأحسن منا إيمانا وأخلاقا، فينصره الله علينا في يوم من الأيام. بالإضافة إلى أن الاستهزاء يقلل من شأن الإنسان وينفر الآخرين منه. قالت لي ذات مرة إحداهن عندما أخبرتها عن درجات إيمان: أفلانة لا تجيب أو لا تأخذ إلا جيد جدا، بمعنى أنها كانت تريد أن تنتقص من مستواي التعليمي. لم يكن مناسبا أن أرد عليها في هذا الموضوع، أو يعني بطريقة الاستهزاء أو الكلام الذي قالت، لأنه كان بالنسبة لي موضوع تافه جدا، خصوصا أنها أكبر مني سنا. ولكن أثرت في كلماتها كثيرا، إلى الآن أسمع كلماتها في أذني، التي جعلتني ألتفت إلى تطوير نفسي في العديد من المهارات الأخرى، فلم يكن المقياس هو الدرجة بغض النظر عن المهارات. فقد تكون الدرجة عالية ولكن بدون مهارات لدى الإنسان. وشكرا. إيمان إبراهيم، السعودية القطيف.
أعزائنا الحلوين، لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نبتعد عن صفة الاستهزاء بالآخرين لما تسببه من ضرر على صاحبها وعلى من حوله، فقد قال الله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. صدق الله العلي العظيم.
نعم يا أحبتنا، فمن يخطئ ويستهزئ بالآخرين يبقى لوحده ويبتعد الناس والأصدقاء عنه ولا يثقوا به. وإذا حدث ولا سامح الله وأخطأتم وقمتم بالاستهزاء بأحد، هناك حل أيها الأعزاء.
نعم.
ما هو الحل يا حنان؟
في البداية عليكم يا أصدقائنا أن تتوبوا لله وألا تعودوا لهذه الصفة المكروهة أبدا.
نعم.
ثم ماذا عليهم يا جنان؟
ثم عليهم أن يذهبوا إلى الشخص الذي أخطأوا بحقه ويعتذروا منه حتى لو أمام جميع الأصدقاء.
نعم.
وأن يخبروه أنهم نادمون على ما قاموا به ولن يكرروه أبدا. أتعرفون يا أصدقاء، الاعتراف بالذنب فضيلة.
نعم.
طرائف.
سأل القاضي المتهم: هيا أخبرنا كيف قمت بالسرقة. فأجاب المتهم: أعتذر منك، فهذا سر المهنة.
في واحد سأل زميله: هل تعرف كم الساعة الآن؟ قال الصديق: لا أعلم، لكن هناك طريقة. فأخرج من جيبه صفارة وبدأ يصفر في الشارع. وعندها أخرجت عجوز رأسها من الشباك وبدأت تصرخ عليهما وتقول: ماذا بكما؟ هل هناك أحد في الدنيا يصفر في الساعة 3 فجرا؟ فقال الصديق: أرأيت الآن؟ علمنا كم الساعة؟ أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن أكبر غدة لدى الإنسان هي الكبد؟
هل تعلمون يا أحباء أن البرازيل أكثر دولة فازت بمباريات كأس العالم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الضفدع لا رقبة له، لذلك لا يمكنه أن يدير رأسه أو يثنيه نحو الأسفل.
أهلا بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج وهي
حكايات. حكاية البرنامج حكاية.
أنا أصدقائنا، كان ماجد ولدا مطيعا لله ومطيعا لوالديه ويساعد الآخرين، غير أنه يا أصدقائنا كان يسخر من الناس، وهذه هي نفس الصفة التي تحدثنا عنها من أول البرنامج إلى الآن. مثلا إذا رأى رجلا كفيفا سخر منه، إذا رأى أعرجا ضحك منه، وإن قابل شخصا دميم الخلقة سخر منه.
فنصحته والدته ذات يوم وقالت له: يا بني لا تسخر من المخلوقين، فلقد خلقهم الذي خلقك، ثم إن الله لا ينظر لصورنا ولكن ينظر إلى قلوبنا، وقد يعى فيهم الله سبحانه وتعالى ويبتليك كما سخرت منهم. فلم يسمع بنصيحة والدته وعاد إلى ما كان عليه
من السخرية بالناس.
وذات يوم يا أصدقاء، شاهد ماجد رجلا يعرج، فأخذ يسخر منه ويقلد مشيته ليضحك أصحابه، فأعاد ثانية فزلقت رجله وسقط، فآلمته قدمه ذلك اليوم. ذهبت به والدته إلى المشفى وداوى الطبيب جرحه وقال له: أنت بخير يا ولدي، كسر ساقك وقد لا تستطيع المشي لمدة من الزمن، أو قد تمشي أعرج، حتى تشفى تماما يجب أن تنتبه وتراعي ساقك.
نعم يا أصدقائنا، فتذكر ماجد ذلك الأعرج الذي كان يسخر به، وتذكر كلام والدته وقال في نفسه: لئن شفيت لن أعود للسخرية من أي شخص. فخرج من المشفى وبقي شهرا لا يستطيع المشي على ساقه، وأخبر والدته بما حصل له، فقالت له:
أرأيت يا بني، لقد عاقبك الله بفعلتك تلك، فتب إلى الله ولا تعد إلى ما كنت تفعل.
فقال ماجد: لقد تبت يا أمه، ولئن شفاني الله لا أعود لذلك أبدا، وسأساعد المحتاجين.
أرأيتم يا أعزائي الأطفال، أرأيتم ما جزاء من يسخر من الناس؟ وقد يكون هؤلاء الذين نسخر منهم أفضل عند الله منا، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. صدق الله العلي العظيم. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج، وإلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982، من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات أن عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش اجتمعت عند المساء لاحتساء الشاي، وهناك بدأ الحديث عن قدوم خالة الأولاد والتي بنتها زهراء هي خطيبة صلاح الابن الثالث للعائلة. في هذه الجلسة قرر أبو عادل أبو الأسرة أن يطلب من أم زهراء تعيين موعد عقد قران العريسين. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. بعد برهة من الصمت المصحوب بالهمهمة والمزاح بين أحمد وصلاح، توجه أبو عادل إلى أم عادل بالقول: أرى أن مجيء عائلة أختك غدا فرصة مناسبة لتحديد موعد عقد القران. رحب الجميع بالفكرة، وخاصة أم عادل التي التفتت إلى ولدها صلاح لمعرفة رأيه. فأجاب صلاح بحياء: والله يا أمي، ليس هناك ما يمنع حاليا. وصمت فجأة ثم استأنف القول: ولكن. فقاطعه أحمد وهو يتصنع الجدية: يا ويلتاه يا جماعة، لقد نفد صبر الرجل، فلماذا التأخير إذن؟ وبينما انفرجت أسارير الجميع بالابتسامات، قال صلاح: ما الذي تقوله يا أبا علي؟ الأمر ليس كما تتصور. أوه نعم نعم، كان الله في عونك يا صلاح، أراك تذوب حياء. وهنا بادر عادل إلى القول: أصحيح يا أبي، الوقت مناسب جدا، فلنجعل هذا الموسم موسم أفراح. قالت شيماء وهي تحرك يديها بانفعال وتربت بها على كتف صلاح: والله إنها لفكرة رائعة، موسم أفراح، إننا ننتظر يوم عقد قرانك بصبر نافد يا أخي الحبيب. قال أبو عادل: إذن هذا رأيكم جميعا، اتفقنا، سنحدد غدا مع أبي سعيد وأم سعيد موعد مراسيم العقد. قال هذا أبو عادل وهو ينظر إلى زوجته وكأنه يطلب منها أن تقول كلمتها الأخيرة. فحبذت أم عادل أن يكون الموعد يوم الجمعة من الأسبوع القادم. فبادرها صلاح بالقول: عفوا يا أمي، أنا أردت الحديث عن هذا الموضوع، إلا أن أحمد لم يتركني أكمل. فقطعه أحمد ثانية: أعرف أعرف يا عزيزي، أنت متعجل جدا وتريد أن يكون الموعد الخميس القادم، أي بعد يومين فقط. ووسط ضحكات الجميع قال صلاح مخاطبا أحمد: يا أبا علي، أرى أن توفر جزءا من مزاحك ليوم العيد حتى لا تنفد ضحكاتك، ثم إني أردت أن أقول عكس ما تفضلتم به سيادتكم. فأجابه أحمد متصنعا الاندهاش: يا إلهي، هل تريد أن يتم العقد غدا؟ واستغرق الجميع بالضحك، في حين كان صلاح يتلقى مزاح شقيقه أحمد بارتياح وحياء في الوقت نفسه وبمزيد من الابتسامات، لأن أحمد يكن لصلاح حبا خاصا، فهما صديقان وشقيقان، وكل منهما أمين سر الآخر. دعني أكمل فقط ثم قل ما بدا لك يا سيد أحمد. أنا أقصد أن شهر رجب يقترب منا، وهو شهر مبارك وفيه مناسبات سعيدة، ومن رأيي أن تكون مراسيم عقد القران مقارنة لواحدة منها. قال صلاح ذلك والتفت إلى أبيه وكأنه يطلب رأيه، لكن أم عادل بادرت بالتدخل فقالت متحمسة: هذا يعني أن أمامنا متسعا من الوقت للتحضير، فعدة أسابيع ما زالت تفصلنا عن شهر رجب. فيما كانت الأم تعلن رضاها عما قاله صلاح، تنحنح أبو عادل بهدوء قائلا: حسنا، ليكن عقد القران إذن في 13 من شهر رجب ليوافق ذكرى ولادة الإمام أمير المؤمنين. أومأ صلاح بالموافقة على ما سمعه قائلا: لا بأس، جيد كما ترى يا أبي. رحب الجميع باقتراح الأب، وقالت شيماء وقد غمرها الفرح: ستكون تلك أحلى ساعة في حياتي. وبينما كانوا يتداولون في موضوع عقد القران، إذا بهم يسمعون طرقا على الباب. سكت الجميع وسادت لحظات من الريبة. قطعها أبو عادل إذ همس متمتما: يا ساتر يا رب، من ذا في هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ هرول ياسر ووراءه آمنة وعلي كما جرت العادة، ففتح الباب وإذا بشخص لا يعرفه بادر بالقول: السلام عليكم، عفوا آسف على الإزعاج، هل الدكتور عادل موجود؟ أجابه ياسر بهدوء: نعم، من حضرتك؟ قل له علاء لو سمحت. عاد ياسر بعد لحظات وقد أخذ بذلك الشاب الواقف عند الباب بوجهه الأسمر الصارم القسمات ولحيته الخفيفة التي غطت جزءا من خديه، ولفته ذلك البريق اللامع في عينيه وقامته الطويلة الممشوقة، وقد أحس بخشية حين سلم عليه بتلك الكف الضخمة التي أطبقت على كفه الصغيرة بلطف، وخاطب ياسر شقيقه عادلا بالقول: في الباب شخص يطلبك، اسمه علاء. وثب عادل من مقعده نحو الباب وهو يردد: دكتور علاء في هذه الساعة؟ خير إن شاء الله. انتحى عادل بضيفه علاء إلى زاوية قريبة من مدخل البيت، فجلسا متجاورين بينما تابع الباقون التحادث بأصوات خافتة. قال عادل وقد لاحت على محياه بوادر القلق: أهلا بك، لكني أرى أن مجيئك ليس لمجرد الزيارة. أخذ الشاب نفسا عميقا وقال وهو يتناول كوب الشاي من يد ياسر: لا تقلق يا أخي، كل ما في الأمر أن اجتماعا هاما سيحصل للجنتنا مساء غد في بيتي، وسوف يحضر بعض الإخوة من بغداد والبصرة، وقد تتخذ قرارات وإجراءات مهمة. انتفض الدكتور عادل قائلا: العيون باتت مفتوحة علينا والاعتقالات أصبحت عشوائية، وسأعد تقريرا أقدمه في حينه. لدي مقترحات مهمة. بعد حديث لم يطل انصرف الدكتور علاء، وحين كانت نور تصب الشاي وياسر يقدمه وأم عادل منشغلة في الحديث عن زواج صلاح، انحنى عادل على أخيه أحمد وهمس في مسمعه:
غدا مساء اجتماع طارئ لبحث الأوضاع، يبدو أن هناك تطورات أساسية في العمل.
كان أحمد يصغي باهتمام شديد، فاحتسى من كوب الشاي رشفة وقال:
حاضر، أنا رهن الإشارة.
شعر عادل بالاعتزاز بأخيه أحمد، فربت على كتفه وهو يبتسم ابتسامة رضا. بينما كان الأب يراقب الموقف بهدوء وقد غرق في قلقه، كأن نفسه تحدثه بمستقبل صعب، فهو يلاحظ هذه الأيام تحولا غير طبيعي في تحركات أولاده، وتحولا أيضا في إجراءات الحكومة، وعليه فهو لا يتردد بين الحين والآخر في إبداء النصيحة لفلذات كبده بأن يكونوا أكثر حيطة وحذرا. احذروا فعل النار في الهشيم، الريح توشك أن تبلغ شديد عواصفها.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
الخامسة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشر خبرية مفصلة يقرأها لحضراتكم خالد العبد الله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تعتبر محادثات يوم غد في عمان اختبارا لنوايا واشنطن وجديتها. وصول أكثر من 20 شهيدا إلى مستشفى القطاع خلال الساعات الماضية. والمفوضية الأممية تصف أوامر الإخلاء في غزة على أنها قرارات تهجير قسري. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتبرت طهران المحادثات المقررة عقدها يوم غد في عمان اختبارا لنوايا واشنطن وجديتها. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن إيران تعطي للدبلوماسية فرصة